بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فموضوعنا في هذه الليلة له أهمية كبرى في حياة الإنسان، لأنه موضوع يتعلق بالحياة الدنيا والآخرة، يتعلق بالدنيا في أخلاق الإنسان وسلوكه وتعامله مع ربه ومع نفسه ومع الناس، وفي الآخرة لأن الله سبحانه وتعالى إنما يجزي عباده الذين استقاموا على دينه ومنهجه عقيدة وخلقا وسلوكا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، والقلب السليم هو الخالص من الشرك، والقلب الخالص من الشرك هو الذي تطهر وتزكى عن أن يتعلق بغير الله تعالى، فصار هذا القلب لله قد تعلق بربه تعالى خوفا ورجاء ومحبة وما يتبع ذلك من أمور العبادات، ثم استقام على إثر هذا القلب، على إثر استقامة هذا القلب ذلك البدن، فصارت جوارحه لا تعمل إلا لله وبالله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم أيها الإخوة، تزداد أهمية هذا الموضوع في عصرنا هذا، حيث إن المؤثرات التربوية المعاصرة تعددت وتنوعت وضربت أقنابها في أمة الإسلام، بل إنها جاءتهم من علو تغزوهم من حيث يريدون أو لا يريدون، وصار لتلك المؤثرات البعيدة عن منهج الله تبارك وتعالى صار لها في حياة المسلمين في هذه الأيام آثار ينبغي أن يتدارسها وأن يتداركها العلماء والمربون والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الأمر جد خطير، والله سبحانه وتعالى يوفق من اهتدى إليه وسلك سبيله وزكى نفسه ودعا إلى تزكية غيره. ثم نقول أيها الإخوة، لماذا يكون العنوان منهج أهل السنة في تزكية النفوس؟ لماذا لا نقول مثلا المنهج، أو نعمل فنقول منهج الإسلام أو نحو ذلك؟ ونقول أيها الإخوة، إن تخصيص أهل السنة في هذا الباب له هدف مهم، وهو تمييزه عما اختلط به من المناهج، فإن من المؤسف حقا أن مناهج المسلمين القديمة والحديثة قد اختلطت بها مناهج غريبة عنها في أبواب الاعتقاد، وأنتم تعلمون ذلك جميعا، وأيضا في أبواب الأخلاق وتزكية النفوس. فالمؤثرات الفلسفية مثلا دخلت وتأثر بها بعض المسلمين، وربما أدخلوها في مناهجهم التربوية. وهذه المؤثرات الفلسفية قد تجعل أحيانا من الحياة الغاية الكبرى والعظمى، أو أحيانا تركز على مبدأ واحد فقط في الغاية من هذه الحياة، مثل مبدأ الحرية أو طلب اللذة أو غير ذلك. ثم أيضا حينما ننص على منهج أهل السنة والجماعة نريد أن نخلص هذا المنهج مما شاطه من مناهج الصوفية الذين سلكوا في تزكية النفوس وتطهيرها طرقا مبتدعة، وجعلوا تزكية المريد أو الطالب لا تتم إلا بحقوق وشروط وتعلق بسيف وعدم اعتراض عليه وتلقي أوراد وحضور احتفالات وغير ذلك من الأمور التي يجعلونها أساسا لتزكية النفس وتظهيرها وصلاحها. من هذا أهل السنة والجماعة بعيد عن هذا وهذا، من هذا المستقبل يرجع الأمور ويرجع في جميع الأمور إلى كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على منهاج السلف الصالح رحمهم الله تعالى وعملهم وفهمهم، فهمهم للنصوص أولا وعملهم وتطبيقهم لما علموه ثانيا. ولقد تميز هذا المنهاج، أعني منهاج أهل السنة والجماعة، تميز بالوضوح، كما تميز أيضا بأنه لا يتوجه إلى طائفة معينة أو فئة معينة من الناس، بل هو منهج سلس واضح لا تعقيد فيه، يتوجه فيه إلى الله سبحانه وتعالى الصغير والكبير والذكر والأنثى والمتعلم والجاهل. وتأملوا أيها الإخوة في حياة المسلمين ستجدون أن هذا المنهاج المتكامل يتمسك به الجميع. وكم لقينا من أناس عامة رباهم القرآن والسنة، فصاروا أناسا مؤمنين صادقين متخلفين بأخلاق الإسلام. وتأملوا أيها الإخوة تأثير هذه التزكية على كثير من عوام المسلمين، وفيهم من تفرغ أحيانا لتجارة فإذا ذهب إلى بلاد الله الواسعة مشرقا ومغربا للتجارة تجد أن هذا الشخص قد تطهر وتزكى خلقا وسلوكا وصار داعية لذلك. وكم من بلاد دخلها الإسلام بسبب هؤلاء التجار الذين ما جاءوا إلا للتجارة، لكنهم تجار تربوا على منهاج صحيح فزكت نفوسهم فأثروا في غيره. ومن هنا فإن اعتماد منهاج أهل السنة والجماعة في تزكية النفوس واجب كوجوب الاعتماد على منهاجهم في العقيدة وأصولها ومصادر سلفنا. وهذا كتاب الله بيننا يتلوه الجميع ويحفظه كثير من الناس ويقرأه غالب الناس. هو بيننا كلام الله سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فمن قرأه واعتصم به تزكى وتطهر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى وموعظة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعين. هذا هو القرآن وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نقول أيها الإخوة إن المقصود بالتزكية تطهير النفوس، تطهير النفوس من جميع الأجران، من أجران الشرك ومن أجران الكبائر ومن أجران منكرات وسيئات الأخلاق والآداب والحياة. ومنه الزكاة، فإن الزكاة هي نهاء وطهارة، إذا أداها صاحب المال فإنها تطهر ماله وتكون سببا في تنمية ماله، وكذلك أيضا تزكية النفوس، تطهير النفوس من أوشابها العالقة بها، ثم بعد ذلك توجيه هذه النفوس إلى زيادة الإيمان وقوته واستقامة صاحبه على منهج الله تبارك وتعالى. وننتقل بعد ذلك إلى أن نبين أن الله تبارك وتعالى قد أمر في كتابه العزيز بتزكية النفس وتطهيرها وحث على ذلك، والآيات في ذلك كثيرة، منها قول الله تعالى قد أفلح من زكاها، وهذا خبر بمعنى الأمر أي أمر بأن يزكي الإنسان نفسه وأن يطهره. ويقول الله سبحانه وتعالى عن موسى لما أرسله إلى فرعون أنه قال له فقل له هل لك إلى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. ويقول سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى، ويقول الله تبارك وتعالى ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، أي من طهر نفسه وزكاها بالإيمان والعمل الصالح فإنما يعمل ذلك لنفسه لأنه ينال أجره عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وهذه التزكية والهداية هي فضل من الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز للإنسان أن يغتر بما وهبه الله سبحانه وتعالى من إيمان أو علم أو خلق، بل عليه أن يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وهب له الهداية وهو الذي أعانه على التزكية، ومن ثم فإنه يشكره آناء الليل وأطراف النهار. يقول الله سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فما أصغر العبد إلى ربه تبارك وتعالى في كل وقت وأمر، ومن ثم فينبغي أن يحذر الإنسان من أن يمدح نفسه أو أن يزكيها. ولقد قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولقد كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى يعملون كثيرا من الطاعات والأعمال والدعوة والجهاد، ثم يحتقر الواحد منهم نفسه بل يخاف من ذنوبه. وهذه حال المؤمنين الصادقين، كما قال الله تعالى عنهم: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: يا رسول الله، أهم الذين يفعلون الخبائث؟ يؤتون ما آتوا يعني يفعلون المنكرات وهم خائفون؟ قال: لا. قال عليه الصلاة والسلام: لا يغنف الصديق، ولكنهم أولئك الذين يعملون الصالحات ثم يخاف الواحد ألا يقبل منه العمل. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. بل العبد يجب عليه أن يكون دائما ناظرا إلى عمله، ناظرا إلى عمله بعين باصرة، لأن هذا العمل إن لم يكن مخلصا فيه فلربما رماه الله في وجهه وجعله هباء وجعله هباء منثورا. ومن ثم فإن الله سبحانه وتعالى تكلم عن أولئك الذين يزكون أنفسهم وهم غير أزكياء، فقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. نعم أيها الإخوة في الله، إن الله سبحانه وتعالى يزكي من يشاء من عباده. اطلب التزكية واسعى الأسباب، اطلب الهداية واسعى الأسباب، وهذان أمران متلازمان، أن تطلبها من الله سبحانه وتعالى وأن تعمل مع ذلك على أن تستقيم على هداية الله سبحانه وتعالى بفعل جميع الأسباب المؤدية إلى ذلك. ومن ثم ننتقل إلى الفقرة الثالثة، ألا وهي أسباب ووسائل تزكية النفوس. ونقول أيها الإخوة إن هذه الأسباب التي تتزكى بها النفوس كثيرة ومعلومة لدينا جميعا، ولكن الإشكال فيها دائما هو بأن ننقل العلم فيها إلى عمل، وأن ننقل النظرية فيها إلى التطبيق. كم قرأنا وكم سمعنا، ومع ذلك إذا جئنا إلى باب التطبيق نجد أنفسنا كسالى. هذه هي المشكلة الكبرى في باب تزكية النفس. الواحد منا لو قيل له: ما هي وسائل تزكية النفس؟ أنا متأكد أن الحاضرين جميعا سيأتي كل واحد منهم بما يقارب 10 أو أكثر من الوسائل التي تتزكى بها النفس. لكن لماذا لا نمثل؟ لماذا لا نطبق؟ لماذا تبقى هذه الأمور في عقولنا ولا تنتقل إلى قلوبنا وأعمالها وجوارحنا؟ لهذا يا أيها الإخوة، فإنني سأذكر أنواعا من أسباب وسائل تزكية النفس، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذه الذكرى. أولاها العلم الشرعي الصحيح، والمقصود به العلم الموصل إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولذا قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعلم الصحيح شرط أساس لتزكية النفس وتطهيرها. وقد يقول قائل: ولم لم تبدأ بالإيمان؟ ونحن نقول: يمكن أن نبدأ بالإيمان أو أن نبدأ بالعلم، لكنني بدأت بالعلم لأن العلم يا أيها الإخوة إذا لم يكن صحيحا وعلى منهاج حق مؤثر فإنه يضل صاحبه، كما قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وتزيين سوء العمل أيها الإخوة إنما يكون بظن صاحبه أنه على حق، وهو في الحقيقة على باطل. وهذه حال أهل البدع، فإن أهل البدع يظنون أنهم على حق في بدع، ومن ثم فلا يرجعون عنها لأنه يعتقد أن ما هو عليه هو الحق. فالعلم الصحيح يؤدي إلى تزكية النفس وتطهيرها على منهاج صحيح، والعلم أعلاه العلم بالله وبأسمائه وصفاته، وما يجب على العبد من توحيد الله تبارك وتعالى في ربوبيته وإلهيته، ثم العلم بما يجب على الإنسان من أمور دينه ومعاملاته، ثم ما يتعلق بالعلم بأمور الآخرة. ثلاثة أنواع من العلوم: علم بالله وربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، ثم علم في هذه الحياة الدنيا بأمر الشريعة بحيث يعمل بها في العبادات وفي المعاملات وفي شتى شؤون الحياة، في الأخلاق والسلوك والآداب وكل شيء، ثم علم بالغاية، هذه الغاية هي اليوم الآخر بدءا من الموت وعذاب القبر ونعيمه إلى يوم القيامة وما فيه من الجزاء والحساب والميزان والصراط، وانتهاء بما ينتهي إليه العباد يوم القيامة، كما قال تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا العلم هو الذي يؤدي إلى تزكية النفس، بل يعمرها عمرانا كبيرا بألا تتعلق بغير الله تبارك وتعالى. وتأملوا هذه الأمور الثلاثة: من عمر قلبه بمعرفة الله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، وعمر قلبه ثانيا بالعلم بشرعه ودينه، ثم عمر قلبه ثالثا بالعلم لليوم الآخر، هذا هو طريق تزكية النفس. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن العلم أول منازل السالك إلى الله تعالى، وينبغي أن يصحبه إلى آخر الطريق. ما معناه؟ معناه أن العلم ينبغي أن يسير مع الإنسان إلى أن يلقى الله عز وجل. فمن قال إنني وصلت إلى مرتبة من العلم لا أحتاج فيها إلى العلم فقد جهل كما قال الرجل. وهذا الذي كان عليه سلفنا الصالح رحمه الله تعالى، كانوا قالبين للعلم طوال حياته، حتى إن بعضهم كان يتعلم العلم وهو على فراش خوفا من أن تفوته فائدة أو أن يفيد غيره بذلك. أما الغرور الذي يصيب الإنسان أحيانا ويظن أنه فارغ من العلماء وأنه لا يحتاج إلى طلب العلم، فإن أثره هذا على علمه أولا وعلى تزكية نفسه وسلوكه ثانيا.
وأهمية العلم لا تنكر. وتأملوا يا أيها الإخوة حال الذين لا يعلمون، أو الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، كيف كانت تزكية نفوسهم وأخلاقهم وسلوكهم. الثاني من وسائل تزكية النفس الإيمان. قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. يهدي قلبه، وإذا اهتدى القلب تزكى القلب وتزكى البدن بعد ذلك، لأن القلب هو قائد البدن. ويقول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار. يهديهم ربهم بإيمانهم. قال العلماء: إن المعنى أن الله يزيدهم هدى بسبب إيمانهم وثباتهم عليه. والإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته وتوحيده، هذا الإيمان مع العمل هو زاد، هو زاد مع العلم هو زاد الإنسان في هذه الحياة لتزكيته. ولقد كان بعض الناس يؤتى الإيمان قبل العلم، وبعضهم يؤتى العلم قبل الإيمان، فالعلم والإيمان مترابطان. ثالثا: ربط الإيمان بالعمل. وكثيرا ما يربط الإيمان بالعمل الصالح في مواضع كثيرة في القرآن العظيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آيات كثيرات جاءت بهذا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والإيمان باليوم الآخر ليست له فائدة إن لم يقترن بها عمل لليوم الآخر، وكذا بقية الأمور. وحب الله سبحانه وتعالى وخوفه ورجاؤه وهو أساس العباد لا فائدة منه إن لم يرتبط به عمل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. انتبهوا إلى كيفية ارتباط الإيمان بالعمل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وهذا في صفة الملائكة، لكنه أيضا في صفة عباد الله المؤمنين. فكل من خاف من ربه سبحانه وتعالى ازداد له عملا وله طاعة. وربط الإيمان بالعمل يا أيها الإخوة هو من هذه أهل السنة والجماعة، لأن الإيمان عندهم قول واعتقاد وعمل. فلا يكفي أن يقول بعض الناس التقوى هاهم، صحيح التقوى هاهم، لكن لو كانت التقوى هاهنا في القلب لتولد عنها. رابعا: ربط العلم بالعمل. التي قبلها ربط الإيمان بالعمل، والرابع ربط العلم بالعمل. وهذا بين: فمن لم يعمل بعلمه لن يزكيه علمه، بل ربما تحول وبالا عليه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومن هم الذين يفعلون؟ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. تأملوا يا أيها الإخوة هذه الآية، وكيف أن العلم الصحيح الصادق هو الذي يتحول إلى عمل في حياة المؤمن وفي حياة العالم. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان كثيرا ما يتعوذ بالله من علم لا ينفع، كما ثبت بذلك الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا يا أيها الإخوة واضح في منهاج القرآن. يقول الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والقرآن أيها الإخوة وهو أساس العلم ثقيل في محمله وفي تنزله على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وثقيل أيضا في العمل به والقيام بواجباته. ولذا فكم من إنسان يسهل عليه قراءة القرآن، بل قد يسهل عليه حفظ القرآن، ولكن يصعب عليه العمل بما في القرآن. ولهذا أدرك الصحابة هذه الحقيقة، فكانوا كما روي عنهم إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. فتعلم أولئك الصحب الكرام العلم والعمل جميعا. وهذا يا أيها الإخوة وأخص منهم طلبة العلم باب ينبغي أن ينتبه له الجميع. علم لا يعمل به صاحبه لا يزكي صاحبه، لا يزيده إيمانا ولا يزيده تربية ولا تزكية ولا خلقا طيبا ولا تعاملا مع الناس طيبا، وإنما هو علم ربما يتحول إلى ضرر على صاحبه من عجب أو غير ذلك. فانتبهوا إلى العلم بالعمل يا طلاب العلم، اعملوا بعلمكم، اعملوا به، وليكن عملكم به في خاصة نفوسكم أولا وفي من حولكم ثانيا، ثم في الدعوة إلى ذلك ثالثا، وستأتي الإشارة إلى ذلك بعد قليل إن شاء الله. خامسا من الوسائل الدعاء. والدعاء يا أيها الإخوة باب سهل ميسر أثره عظيم غفل عنه كثير من الناس. وأخطر ما في مسألة الدعاء يأس بعض الناس، حتى صار الواحد منهم يرى أحوال الأمة الإسلامية وأوضاعها وشجونها ويرى حاله وحال المسلمين، ثم يدخل بدعاء في جوف الليل أو في صلاته أو في أي وقت على نفسه وولده وزوجه وأقاربه وإخوانه والمسلمين جميعا. ادع ربك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلا. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا من فضله تبارك وتعالى وكرمه أنه ندد عباده إلى دعائه وتكفل لهم بالإجابة، كما كان سفيان الثوري يقول: يا من أحب عباده إليه من سأله وأكثر سؤاله، ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأله، وليس أحد كذلك غيرك يا رب. الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فيا أيها الإخوة، إذا أحسست من قلبك ضعف إيمان، إذا أحسست من قلبك ضعف عمل، فادعو إلى الله وارفع يديك بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى في جميع المناسبات. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سادسا، الإخلاص لله تعالى في جميع الأعمال. وهذا يا أيها الإخوة من أعظم وسائل تزكية النفس، لأن الإنسان قد يعمل أعمالا كبيرة لكن ما مدى إخلاصه في كل واحدة منها؟ إن العمل الذي يعمله الإنسان لا يخلص فيه لله سبحانه وتعالى لا ينفع صاحبه، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فأحضروا هذا المعنى العظيم في جميع أعمال الصحة. إن الإنسان في زحمة الحياة ينسى الإخلاص، يأتي إلى الصلاة ويخرج ربما نسي أنه دخل بالصلاة سوى أنه تذكر أنه يصلي الظهر والعصر، يصلي النافلة وينام، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينسى، يزور قريبه صلة رحم وينسى، يبر بوالديه وينسى. الواجب عليك أن تتذكر دائما أن تخلص لله سبحانه وتعالى في هذه الأمور، وبالأخص أيها الإخوة حينما تأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر أو تدعو إلى الله سبحانه، فإن مداخل الشيطان كبيرة، فتذكر الإخلاص هنا في كل عمل تعمله في هذا الباب. والإخلاص أيها الإخوة يحول الأعمال ولو كانت قليلة إلى أعمال مثمرة، تتضاعف حسناتها ويشتد ويطوى أثرها في الإنسان خلقا وسلوكا في هذه الحياة قبل الموت. سابعا، الحرص على اتباع الكتاب والسنة في جميع الأمور، وهذا له أثره الكبير في تزكية النفوس، لأن أمور الظاهر لها علاقة بالباطن. قال الله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فحرص الإنسان على أن يتبع الكتاب والسنة في جميع أموره له أثره على تزكية النفس، لأن هذا الحرص يؤدي إلى أثر مباشر أو غير مباشر. وكما قال الخبيرون بالنفس والمجتمع ونحو ذلك، إن الإنسان بحيث يتخلق بأخلاقه الظاهرة يتأثر بمشاعره، فإذا لبس ألبسة الفساق تأثر بألبسة الفساق، تأثر بالفساق. إذا لبس ألبسة طائفة معينة شرفية أو غيرها تأثر بها. وكذلك أيضا المؤمن إذا اتبع الكتاب والسنة فإن ذلك يؤثر فيه، يؤثر فيه ويعطيه رزانة، ويعطيه أيضا حسن تعامل وخلق. فكيف إذا كان اتباعه للكتاب والسنة عن إيمان وإخلاص؟ فذلك أيها الإخوة نور على نور على نور. وتأملوا أيها الإخوة في الله بعض الآداب في كتاب الله تعالى وأثرها على النفس تزكية. يقول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. شوفوا كيف لما امتثل الأوامر فأنفق في سبيل الله تحولت هذه النفقة إلى تزكية للنفس وتطهير لها. ويقول سبحانه وتعالى: وسيجنبها أي النار، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكر، أي يؤتي ماله مخلصا لله يطلب به تزكية منه. ويقول سبحانه وتعالى في أدب من آداب الإسلام واحد لكن له أثر في خلق الإنسان وتعامله مع غيره، يقول في الاستئذان: وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا
هو أزكى لك، أدب وخلق إسلام هو أزكى لك. أحيانا تقرأ الباب على صاحب وتؤذيه، فإذا ما أشار لك إما بعدم الاستجابة أو قال لك يا أخي أنا مشغول أو نحو ذلك، لا يكن في قلبك شيء. ويقول الله سبحانه وتعالى في خلق وعدم آخر: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وهذا يا أيها الإخوة باب له أثر عظيم على تزكية النفوس، خاصة في مثل زمننا هذا الذي كثرت فيه المغريات والتأييد، فصار غض البصر من أعظم وسائل تزكية النفس، فينبغي أن ينتبه لها الجميع. فإن إطلاق البصر للنظر باب خطير ربما يؤذي بصاحبه، فانتبهوا لهذا أيها الإخوة. ثم أيضا اعلموا أن اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والحرص على سنته وامتثالها وتطبيقها من وسائل تزكية النفس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أرسله الله ليزكينا. قال الله تعالى عنه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم. ويقول تعالى في آية أخرى: يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ويقول في آية أخرى: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الحرص على تعلم سيرة وسنته وهديه والعمل بها من أعظم أسباب تزكية النفس. وتأملوا أيها الأخوة أحوال كبير من الناس اليوم، لما غفلوا عن سيرته وسنته تلقفتهم الوسائل الأخرى المنحرفة، فصارت هي التي تربيهم وهي التي تعلمهم الأخلاق الطيبة. وانظروا إلى صغارنا أيها الإخوة وأسرنا، هل ربيناهم على سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أم تركناهم لتلك الوسائل؟ إن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم قد أرسله الله إلى العالمين لتزكية النفوس وتطهيرها، فمن أين نطلب التزكية إلا نطلبها من كتاب الله ومن اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثامنا، ومن وسائل التزكية وهي خاصة بطلاب العلم، الحذر من كتمان العلم أو أن يشري الإنسان به ثمنا عاجلا من الدنيا، أي أن يشري بعلمه ثمنا عاجلا من الدنيا. ولقد قال الله تعالى عن الذين يكتمون ما أنزل الله ويشترون به ثمنا قليلا: قال أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب. ويقول في آية أخرى أيضا: ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. ويا ويل عالم قطع الله عنه هذه التزكية، يا ويله ثم يا ويله. أيها الإخوة في الله، إن تعليم العلم ونشره بين الناس واجب، وهو من أسباب تزكية النفوس وتطهيرها. وإن كتمان العلم خطير جدا، ويخشى على صاحبه أن يقطع عنه أثر ذلك العلم، فلا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه ولا ينظر إليه يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. الحذر الحذر يا طلاب العلم، فإن هذا من أخطر أسباب رفع التزكية عن النفوس.
من أسباب تزكية النفوس مجاهدة
قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم ومن هدي مستحيل ان فقط استقاموا على معنى الحق فتبدل وتطهر. والمقصود ان يجاهد نفسه وهواه وشره. ولقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ان جهاد النفس على اربع مراحل اذكرها وتصور وتاملها. هو لا ان يجاهدها في تعلم الهدى ودين الحق الذي لا تعالى على الحق. وهذه هي الاخوه مجاهده البحث عن الحق البحث عن العلم النافع البحث عن الحقيقه صحيحه صحيح. فيجاهد النفس حتى تتعلم والثاني ان يجاهدها على عمله به بعد وهذه ترجع الى شرف. والثالث ان يجاهدها على اعلى بعد فلا يكفي العلم ان يفعلها على اعلى بل لا ولا يدري ان يتعدى ولا يامر الا ان يكن يدعو وان يلعن على الله هذا الحدث. ويا ايها الاخوه وهل تصحبه من هم ولا يتامل هذا وهذا الواجب هل كل ما يقال بعلمنا وتابع الدعاء يقام بواجبنا الى نفسك. الرابع ان يجاهدها على الحرب الصحيح فهذا هو الذي يدلك عليه سورة النحو والعصر سورة العصر والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذي امن وعمل اعمال الشر وثواب وشر وثواب فبنى ابن ابي رحمه الله تعالى فواتم الهدايه على هذه الايه بعد سورة هذه العاشر التوبة والاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى على في كل وقت والعبد فالتوبة هي الله سبحانه وتعالى تبشر به وإذا بشر تحمل هذا الإنسان إلى إنسان جديد. أليس التوبة خمسة إلى الله والشرك بالله نصيب ولو عاش فيه الانسان حياته من الجدل فكيف يقدر ان يكون ذنوبك وخواصك ايها الانسان وانت عبد العظيم لله سبحانه وتعالى. ان التوبه والاستغفار لله سبحانه وتعالى في كل وقت لها نظرا عظيما جدا من امنيه النفس والنفس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ان الله يستغفره في كل يوم حتى ما كان حاجه على الحرص على الحرص على العباده وخاصه نظر الفرائض منها حتى الموت فان المرارض احب الى الله واكثر اثرا في تزكيه الانفس من وهذا لا يرى من هذا الكلام فقد تجد له يأتي من الصدر ثم يأتي إلى المنزل فيهتم بها ولقد رأيت بها ينظر القريب فيها مكر هل هو رضوى ثم يجلس بعد القريب فقال حافظ ربما قمت على رجل فلا يحب الله وربما قام يتلقى بأكثر من نبيل فنقول سبحان الله هذا من نبيل المريض هي قصيدة أسد كما هو المخلوق عليه الصلاة ونفهم عليه أن أحب شيء إلى الله وأقربه ثم يلزم يقرب إليه من هذا العالم فالفريضة هي أيها من أعظم الساعاتين في وعلى 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 ثم تحدث الأشهار لكن الصلاة هي ولقد استطاعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إله الإسلام يقتل المسلم فقط هل يبقى نذرا للشيخ أو لا يبقى كذلك؟ لكن المهم أن تفوز فقط وأن تحضر إليها بقلبك حاضر متذكر لعظى ربما يقف لدينا هذه وليدة كان ثلاثة أسفار صاحبة من المهد يحسون وهذا ما يقول له الصلاة والسلام أرحى الصلاة وكان إذا حضره فبعد وكان أصحاب يفعلون حتى إن منع رضي الله عنه بعض يقول ما أرح الحياة إلا بفتنة ومن أعظمها قراءة القرآن أنا لا أعلمها قراءة ومن ضمنها ذكر الله سبحانه وتعالى على الحج وغيرها وغيرها كثير مما لا أحتاج إلى ذكره لأنه معلوم عن أمه لدى الجميع ولكن المهم هو أن يعمل على الحج من عشر من وسائل تسليه مصاحبة من يعينك على حكية نفسك ويذكرك بالله والبعد عن كل من يبعدك عن الله سبحانه وهذه أثر الخلق والصبر وأثر الوصية بهز كما أخبرني عليه الصلاة والسلام حينما فكر من ذلك صالح وكم نسمع أن هذا الإنسان تباعد أو ساعد فانقلب نفسه مثل خير لما شرع وشرب فانتبهوا إليه عليه الصلاة والسلام إذا عاهد المهم في تزكيته ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع الأصحاب على قوة الإسلام حتى يؤثر بعضهم على بعض وهذا معنى وهذا معنى ما كان عليه خلق الصالح من حرص على زيارة الإسلام ومجالسة لأن مجالسة تزيد ومن باب التزكية فإن من الأمور الثلاثة التي أحبها كما هو الحياة من أجل أمرها ذكرنا كما قبل الصلاة من هنا قوله ومن جاهلت فأبنى يلتقطون عطائي كما يلتقطوا عطائي والثالثة عند عمر الله عمر الله أن يرغب في سبيل الحج رافعا فيا أيها الإخوة صاحب الأخيار من وسائل تزكية وكما قيل فإن القليل من الله الغالب يقتل وهذا أمر معلوم ومن الوسائل أيضا أن يحضر الإنسان أمام الحذر من أمراض الله وهي هناك يا أيها الإخوة في تزكية نفسنا الكتاب والعمل والطاعة وهناك من الرسول الدفاع بأن ترد على نفسك وهذا يا أيها الإخوة باب ومهم ينبغي أن ننتبه له فإن يؤثر بكثرة على الناس ومنها الحذر من الحذر ومنها الحذر من الحذر ومنها الحذر من الرياء والحقيقة لا أريد أن أفكر في هذه الأفكار لأن تفصيلها يطول ولأن بعدها أنا ومنها الحذر من الشهوات الخفيفة فإن مما يقلد الفتور وعبودية الله سبحانه وتعالى وأن يرفع لها أن يتعلم القلب من الله سبحانه وتعالى وأن يعمل العمل على ذلك ولذا روى البيهقي في البغي وأبي نعيم في شداد بن أوس أنه قال وروي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإثنان بن حسن أنه قال يا نعاية العرب يا نعاية العرب إن أقوى الموارى خاف عليكم الرياء والشهوة ونحن نعاية العرب ما تنعى بها العرب نعاية الغيب وهو الهبل أي أن أسباب أهلاك كثرت عليك عليها الله بأي شيء قال ما أقوم ما وخاف عليك الأبرياء وقد قيل أبو داود بن سهل رحمه الله إلى هذا وما شعبة الصفية قال حب أنواع أنواع ليست الرياء المعصي يقصد وإنما الرئاسة بالعلم الرئاسة بالجاه الرئاسة بالمال الرئاسة بالموقع مدخل خطير مؤثر على الآخر وقد ورد ذلك عن الحديث كعب بن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما بالظالم جائحة أرسل في سليمة أمرا بأكثر لها من حرص المرء على المال والشر والحديث رواه أحمد والنسائي لا يقرأ وابن حبان في يمحي وإثنان وإثنان ولقد شرح هذا الحديث ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب له نفسه سمي بشرح الحديث الامام المالك وانني اوصي طلبه العلم جميعا ان يحرصوا على هذا الكتاب فان فيه فوائد عظيمه وفيه بيان لبدائع النفس وهي مجاهده خطيره واسمحوا لي ان اقول لكم خميسا مما قاله الرجل رحمه الله تعالى عليه يقول رحمه الله تعالى بعد ان بين خطر الشرع على المال واثر حذر على المال والانسان الذي يحرص على المال ويجعله غايته في هذه الحياه يؤثر على المال وهذا محمد إذا رأيت من جعل أمامك منه وصار يقوله في الليل من يعرف أكثر إياه وصار هذا المال خالقا وأثر هذا على حياة الدين لربه سبحانه وتعالى وحبه بل أثر على أنواع الإحتياجات وأركانها كالصلاة والزكاة وهو من أكثر ما يؤثر في هذا الإنسان من جهة الحجية لنفسه لأن الإنسان يصير عن كل ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن فعلت عن إمام فإن فعلت عن فإن فعلت عن فإن فعلت عن فإن فعلت عن والأمر الثاني مذكور في حديثنا لبني جعينان الحرص على الحرب والجهاد. وهذا ما أردت أن أنقل من كلام رجل لا يفعل فعل إذا يقول رحمه الله تعالى: وأما حرص المرء على الحرب فهو أشد هلاكا من الحرص على العدل، فإن الظلم هو في الصدق والربح في الحديث والرياسة في حلمها والعلو في الأرض أضر على العبد من طلب الناس وغرضه أعظم والزهد فيه أصعب، فإن المال يكبر في طلب الرياسة. والحرص على الشرف على قسمين، أحدهما طلب الشرف في ولايته والسلطان والمال، وهذا خطير جدا وهو في الغالب يمنع خير الآخرة وشرفها وكرامتها وعزها. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال: من يحرص على رياسة الدنيا يطلب الولايات أي وحده كي يوكل إلى نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله لعبد الرحمن بن ثمرة رضي الله عنه: لا تكتبوا فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليك، وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها. قال عبد الله: ما حرق أحد على ولايته فهد عدلها. ثم يقول رحمه الله تعالى: واعلم ان حب الشرف بالحرص على عتوب الامر والنهي وتدبير امر مسلم المال اذا قصد بذلك مجرد عبور المنزله على الحق والتعاون عليها واظهار صاحب هذا الشرف حاجه الناس وافتقارهم اليه وذلهم له في ولد حوائجهم، فهذا نفسه مزاحمه لرجوليه الله تعالى وانه. ثم يقول رحمه الله تعالى: القسم الثاني طلب الشرف والعلو على العالم بالامور الدينيه كالعلم والعمل. ان على وما هو طلب الشرف على مبدئه بالمال او بالسلطان او بالجاهليه. هنا القسم الثاني طلب الشرف والعلو على العلم بالامور الدينيه كالعلم والعمل والزهد، فهذا اخشى من الامر الاول واقبح واشد فسادا وخطرا، فان العلم والعمل انما يطلب به ما عند الله من الدرجات العلى والنعيم المقيم والقرب منه والزهد. قال الثوري: انما صبر العلم لانه يبتغى به الله والا كان كذلك الشيء، فاذا طلب بشيء من هذا عرض بني الفان فهو ايضا احدهما ان يطلب به المال، فهذا من نوع الشرك على المال وغلبه بالاسباب المحرمه. وعلى هذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: والذي فيه من تعلى اي علم مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرقا من الدنيا لم يجد عرق الجنه يوم القيامه. اي بشر شر خرجه الامام احمد وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه صلى الله عليه واله وسلم. النوع الثاني من يطلب بالعلم والعمل وجود الرئاسة على الخلق والتعاون عليه بأن ينقاد مالا ويخضعون له ويسيرون وجوههم إليه وأن يظهر بالغاز زيادة علمه على العلماء ليعلي به عليه مسؤولاته، فهذا موعظه الله لأنه قصد التكبر على الخلق، لأن أصل التكبر على الخلق محرم في نفسه، فإذا استعمل فيه آلة الآخرة كان أفلح وأوحش من أن يستعمل فيه آلات الدنيا من المال والسلطان. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من طلب العلم في يجاري السفهاء او يجاري به العلماء او يطمع وجوه الناس اليه ادخله الله النار. خرجه الامام احمد والترمذي من حديث كعب بن مالك وخرجه الراجح من حديث عمر رضي الله عنه وحذيفه رضي الله عنه وعنده صفوه النار. وخرج وابن حبان في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا تعنع العلم لتباهوا به العلماء ولا لتباهوا به السفهاء ولا لتحيطوا به المجاهل فمن فعل ذلك فالنار اوصله النار. وهذا يا ايها الاخوه باب ينبغي ان يجمع العلم وان يجمع عنده يتربى العلم. والشهر له خطيه خطيره فان الانسان اذا نظر العلم وانصرفت وجوه الناس اليه كان اداه الشيطان اكبر. اسال الله سبحانه وتعالى على نبينا واياكم من هذه إشارة إلى بعض الدلائل على تكفير النعم وآني بها بعض العلامات التي تدل على ذلك ومنها واحد زيادة الإيمان ونمو وكون صاحبه يزداد في كل يوم عملا صالحا لهذا. فالقلم المزكي والنفس المزكية لا تزيد صاحبها مع تمام الجنة خيرا وأي نقص في الإيمان أو ضعف فيه فلا بد أن يؤثرها كما في مكتوب. ثانيا من العلامات والدلائل الثبات على نية الله سبحانه وتعالى والعمل على ما نقول الدعوة. فهذا الذي يجب أن يكون الله فإن الإنسان الذي تذكر فأخلص وتذكر الجوار فأمر أمره فإنه يرجع على هذا مهما نقل من كل رجل تجده ناصرا على دينه بأنها معه حبا ولأنه له ربط حق مهمه والحوالى المسلم وجر ما إلى أيضا كيف يدمر الإنسان عاما بالله سبحانه وهذه أعظم فضيلة تكون في العباد. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره الله في العبودية في أشرف في الإسراء سبحان الله عن الله في تنظير الكتاب الحمد لله الذي أنزل على عبده في أنه وأنه لولا قام عبد الله بالغيبة في نزول وحوح فأوحى إلى أهل العبودية لله سبحانه وتعالى صح 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 إن من الكبائر على المعصية أن يأخذ الإنسان على دينه وأن يستمر على ذلك إلى أن يأخذ أسأل الله أن يعمل بدين في جميع النواحي لا يعادي أن يتمشى ولا يعادي المشاهد نظر لأنه يتمشى مع عزيزه ومن أمره وإنما تجده داعية إلى الله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم آخر عهد طوبى يا إن كان خطاب في كذا وإن كان بشراك في كذا فهو في كل مكان لا يتخذ الله رسوله وليس عنده إلا لا يعمل إلا بهذا أو في خوف أو في طريق فلان لا وإنما يستخدم جميع وسائل الدعوه وهذه هي الامور يغفل عن بعض الامور فكم من انسان احيانا يغفل عن بعض الامور نظر لانه يحس انه الظهر يغفل هذا الحاجه او هذه الامور ويقول انا عائشه ولكن كما يغفل وهذا يعني يغفل من كل الناس وهي الدليل نحكي ما في بعض هذا الطريق أنا أعرف وقد أخبر والله ما أحيانا لما تبقى وكذا يجب أن يجب أن تبسمك في وجهك أمر بما أعرف الله يجب أن يجب هذا يجب أن 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 وإنما ما رأيك ما رأيك الوحيد ومن العلامات أيضا أن يوصف الإنسان إلى أن يقول كلمة الحق في حال هذا العظيم وهذا أيها الإخوة بارك الله والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول وأسأله كلمة الحق من غضب لماذا لان الانسان من يشهد الغضب فقط يدعو على الغضب فلا يستطيع وعين عين 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 كثيره من هذا الشرع عين 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 وكم من انسان يحتج على الاخر تقديم على الاحراح لان يتكلم به مجيئه تشعرون به وتسمى بين غير
حتى ولو ضربوا وحده ومعه على الحال
وهذا شر الله في نبي عليه وقد قد خرج أحسان الإيمان حتى قد نصيب منها فشبه الله كان قريب رسول الشفع يقول ابن محمود وكان بينهما لا حاشا فإنه كفى من أبشر من يقول ابن محمود هذا ما رأى من
فصلى الله عليه وسلم
ولما صار هذا الأمر النار في اتصالات من الإسلام صار أنسان إلى هذا الرجل حتى ينشغل كثير من حكم الإسلام في هذا لذلك يمكن أن يكون أمره فيما يتعلق بالقرآن وفيما يتعلق بالقرآن وفيما يتعلق بالقرآن وفيما يتعلق بالقرآن وفيما يتعلق بالقرآن كان فيه من العلماء وفيه فيه كلام من السنة وفيه من كان فيه من الكتاب وفيه من كان فيه من السنة لكن المهم مهم هو أول ما يتبع التقنية حال هذا المهم ويانا لأن من عام رب يقول كل من يتبع المهم أيام يوم شق حرارة فإن من تدفع على الأنباء شق وأقول إن واجهنا معاهم أشد الحجاج بين جهود كبيرة وتصرف حتى لا تلاحظ هؤلاء وحتى لا تلاحظ هؤلاء لها إلى فكرة وأنا قلت لك يا نساء والمريض لا غير لديك على ما يجب
وأن نعبد الله وأن نعبد رسوله وأن نعبد الله